المئة والسابع والأربعون،
فمنهم من تأخذه إلى رقابته، ومنهم إلى فرقوته، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ركبته، وهكذا. فالعذاب طبقات أهل النار الموحدون في النار، الموحدون الذين يعذبون في النار ليسوا سواء، فالنار تأخذهم على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يسحمون، ثم بعد ذلك يسحمون، ولازم هذا التفحيم أنه لا يحسون، ثم يؤخذ بهم ويرمون بضائع كالأمتعة على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة. ونقل القاضي إياد، قال الشافعي حكى القاضي إياد رحمه الله، القاضي حكى هذا عن المتكلمين، فقال قال بعض المتكلمين حكى قولين، أنه هناك حقيقية السابقة، والثاني ليس الموت حقيقي ولكن تغيب عنهم، تغيب عنهم إحساسهم بالآلام. وهذا يوجد هناك من نصوص تدل عليه، ولكن أساليبها مظلمة ولم تثبت، من مثل إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن يخرجه منها أمسهم ألم العذاب تلك الساعة، لا يحسون إلا أن يخرجون. وهذا ينافي ما ورد في الحديث أنه يعذبون، فهذا حديث ذكره القاضي إياد. ونقلنا مرة عن الذهبي في السياق أن الأحاديث التي يمثلها القاضي إياد يعمل يكون عمله فيها عمل إمام لا طمعة له في المثل. ونذكر كثيرا من الأحاديث ولكن ما في كتابه الشفاء ورشدها أسانيد. وهذه ضريبة إقباله على العلم بعد الأربعين رحمه الله تعالى. ولذا لما ألف السيوطي كتابه مناهل الشفاء بتخريج أحاديث الشفاء بين أحاديث كثيرة فيه. لماذا؟ لأنه لا وجود له، لا وجود له. وهو أيضا القاضي إياد بن المعلم قال في حديث آخر أنها النار تنزل منه وتكون مالي ولأهل بسم الله، مالي ولأهل بسم الله. وهذا حديث أيضا إسناده مطلق ولا نعرف له عزوا لديوان من الدواوين التي تذكر الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل النار يعذبون الموحدون من العصاة، العصاة هم الموحدون، يعذبون في النار على قدر أعمالهم، ويتألمون ويتخلصون مما علق بهم من شوائب من هذه النار على قدر ذنوبهم، ثم يتحملون، ثم بعد ذلك يلقون في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، ويطلق عليهم أهل الجنة كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أنس، يطلق عليهم أهل الجنة الجهنميون، يسمون بالجهنميين هؤلاء العصاة. وقال بعض الرواة ثم بلغ به أن الله عز وجل ينفي الناس هذا، يعني هذا الاسم معمول الزمان يزول عنه، لأن الجنة دار نعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا إياها من غير أن يمسنا شيء من عذاب جهنم. قال الشاعر: ويجوز أن تكون آلامهم أخف، آلام الموحدين. قال القاضي: كالنوان وهو جمع ماء، وقد سمى الله النوم لإعداده الحس وفاء. فقد يقول كالنائم، النائم يعد واجب الحس، فهؤلاء قد يخف الآلام عنهم ويعدم الحس منهم وهم موحدين فترة حتى يلقون على نهر الحياة. نسمع كلمة الشرح.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائر ضبائر، فكذا هو في الروايات والأصول ضبائر ضبائر مكرر مرتين، وهو منصوب على الحال، وهو بفتح الضاد معجمة، وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان، حكاه القاضي رياض وصاحب المطالع وغيرهما، أشهرهما الكسر، ولم يذكر الهروي وغيره إلا الكسر، ويقال فيها أيضا إضوارة بكسر الهمزة.
إذا ضبائر ضبائر جمع ضبارة على الأرجح، وهي كعمارة وعمائر، ضبارة وضبائر كعمارة وعمائر. صاحب المطالع هذا المذكور من هو؟ ابن قرطون. ابن قرطون في كتابه مطالع الأنوار نسمع.
قال أهل اللغة: فالضبائر جماعات في تفرقة، وروي ضبارات ضبارات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فبثوا، فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها فاء مثلثة ومعناه فرقوا، والله أعلم. قوله عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري. أما أبو سعيد فاسمه سعد بن مالك بن سنان، وأما أبو نضرة فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاء.
قال ابن حجر في قطعة وقعت بقطعة، قطعة وقعت في كتاب التقريب ربعة أيامة، قال بضم القاء، وهذا خطأ، والصواب أنه في التقريب بكسر القاء أيضا، هذه من الأخطاء التي وقعت في هذه الطبعة، قطعة ضبطها بكسر القاء. نعم.
قال: وأما أبو مسلمة فبفتح الميم وإسكان السين، واسمه سعيد بن يزيد الأزدي البصري، والله أعلم.
ننتقل إلى الطريق الأخير الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، ولم يقع فيه شك، لأن اللفظ لأن لفظه لفظ الذي سبقه. نسمع.
قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلى قوله في حميد السيل، ولم يذكر ما بعده.
ما الذي بعده؟ فقال رجل من القول، وهذا دلالة على بطة مسلم كما ذكرنا أكثر من مرة. محمد بن المثنى شيخ الإمام مسلم، توسط مسلم في الإخراج عنه، وأخرج عنه في صحيحه 772 حديث. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار العبدي، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر من هذا؟ غندر، وهو أوسط الناس في شعبة. لماذا؟ لأنه صاحب الكتاب، لأنه كان يكتب. وغند الرقب أي كذلك. ما رقب محمد بن بشار العبدي؟ من يذكر؟ بندار. محمد بن بشار شيخ مسلم لقبه بندار. ننتقل إلى الباب الذي يليه. هذا الحديث: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، ابهم مسلم اللقب واكتفى بقوله عن النبي بمثله. اما لقبه ففي مسند احمد 378 قال مسلم: قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر، فكان احمد شيخ مسلم هذا الحديث، ليس كذلك؟ هنا يقول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر. احمد في المسند الثالث 78 يقول حدثنا محمد بن جعفر، فكان احمد شيخ لمسلم وهو شيخ له. وهناك كتاب الامام مسلم اسمه مسائل الامام احمد، لكنه للاسف مفقود، ووقعت روايات قليله لمسلم عن احمد، وكما أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسندين برقم 868 قال أخبرنا النضر بن حميد أخبرنا شعبة وساق لفظه ولفظهما أي أحمد وعبد بن حميد لا يخرج عن المعنى الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله. ننتقل للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة.
ألف بعض المعاصرين من المحدثين رسالة مطبوعة اسمها سبحان الله له رسالة الأحاديث التي بانت فيها نواجذه صلى الله عليه وسلم الشوائط المنيطة في بيان نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم الشريفة جمع فيها جميع الأحاديث التي بانت فيها صلى الله عليه وسلم نواجذه وهي معدودة. هذا الإسناد لمسلم فيه شيخان عثمان بن أبي شيبة صاحب أكبر مسند ولكن للأسف سئل مسنده بل هو لم يتمه وضاع القسم الذي كتبه ولم تبق منه إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب قطعها رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسحاق بن إبراهيم من هذا إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويه المعروف كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبطي قال عثمان اي عثمان الذي قال قال عثمان من عثمان هذا شيخ مسلم الاول عثمان بن شيبه حدثنا جرير لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير لماذا قال مسلم نقرا كلام جديد حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير لماذا عن منصور لماذا يقول عن جرير عن منصور لان الذي قال حدثنا جرير من عثمان اما اسحاق قال عن جرير فلانه قال كلاهما عن جرير عن منصور ما ضبط ماذا قال عثمان ولو قال حدثنا عثمان لجعل اسحاق يقول حدثنا وهو لم يكن الا عنه وقلنا من النوم التي يقدم او من الاسباب او من الاشياء التي يقدم فيها العلماء صحيح مسلم على البخاري على صحيح البخاري ان مسلما ضبط ادوات التحمل التي ذكرها الرواة بينما البخاري لم يذكر ذلك فكان عمل مسلم ادق من هذه الحيثيه نكمل ان شاء الله
في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسمع إن شاء الله أحاديث الباب ثم نعلق على لطائف الإسناد كالمعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسحر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة.
هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطنين، وافق في أحدهما المصنف في الإسناد، فأخرجه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار برقم 1571. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به. والملاحظ هنا أن مسلما والبخاري سوايات الإسناد، سوايات الإسناد. والملاحظ أيضا أن مسلما هنا قال كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير، قال عثمان حدثنا جرير، وهذه أيضا رواية البخاري، قال حدثنا جرير. ثم أخرجه البخاري في كتاب التوحيد وبرز عليه بباب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيره، كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم 7511. قال: حدثنا محمد بن خالد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور به. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه المعروف، و قال عثمان حدثنا جرير. لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير؟ لماذا قال قال عثمان حدثنا جرير؟ هات عبد القادر. لأن حا لم يقل حدثنا، وإنما الذي قال حدثنا عثمان، وفي هذا فائدة فيها دقة الإمام مسلم في أدوات التحمل. حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الزبدي عن منصور. منصور هو ابن المعتمر، ثقة ثبت، كان لا يدلس، وكان رحمه الله تعالى من الصالحين. ومن أجمع الأوصاف له ما قاله العجلي في كتابه الثقات، فوصفه ونعته بصفات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. فقال العجمي عن المنصور: كوفي ثقة ثبت في الحديث، كان أثبت أهل الكوفة، وكأن حديثه القدحة لا يختلف فيه أحد. كان هو المزاح، يورد حديث غيره على حديثه، لأن حديث منصور هو الميزان. متعبد رجل طائع أكره على قضاء الكوفة فقضى عليها شهرين، والله يوسف بن عمر وروى من الحديث أقل من 2000، مجموع ما له أقل من 2000، كان فيه تشيع قليل ولم يكن فيه بغالب، وكان قد عرش من البكاء وصام 60 سنة وقامها، وكان يجلس في مجلس القضاء فإن جلس الخصمان بين يديه فقصا قصتهما قال: يا هذان إنكما تختصمان إلي ولا علم لي في ذلك، قوما وانصرفا، فأُعفي من القضاء. وقال ذات يوم فتاة لأبيها: يا أبت، الأسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت؟ كانت ترى من الشباك ترى أسطوانة، ما فعلت؟ فقال لها أبوها: يا بني، هذا منصور كان يقوم الليل فمات، هذا منصور كان يقوم الليل فمات، رحمه الله وألحقنا به في الصالحين. أما إبراهيم فهو ابن يزيد النخعي، وأما عبيدة فهو عبيدة ابن عمرو السلماني، تابعي كبير مخضرم ثقة ثبت. ما معنى مخضرم؟ الذي عاش في الجاهلية والإسلام، فهذا هو عبيدة. واعلموا أن جميع ما في الصحيحين عبيدة بضم العين إلا اسمه عبيدة بن عمرو السلماني وعبيدة بن سفيان الأبرز، فهؤلاء بفتح العين، وما عداهما في الصحيحين من الرجال فضبطهم بضم العين. أما عبد الله صحابي هذا الحديث فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ننتقل إلى الإسناد الذي يليه، ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كوفيون من أول رجل فيه إلى آخره باستثناء واحد، من هو؟ حق نسوي، باستثناء شيخ الثانية مسلم، أما ما عدا أهم الرواة فإنهم كوفيون. ومن عادة الشارع أنه ينبه على مثل هذه المصيفة، ولكن فاتته في مثل هذا الإسناد. نسمع حديث الثاني.
قال: وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريم، واللفظ لأبي كريم. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها كفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟
أي ما معنى أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أتذكر الدنيا؟ أتذكر الأثرياء والأغنياء والملوك؟ أتذكر إلى أين بلغ ملكهم؟ وإلى أين وصل حدود مملكتهم؟ أتذكر هذا؟ أذكره تذكرون الدنيا، فهذا تفسير الدنيا. نسمع.
فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. فيتمنى. فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتفخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا الإسناد مشهور. أبو بكر بن أبي شيبة الشيخ المصنف الذي أكثر عنه وروى عنه الفقهاء رواية، وأبو سليمان اسمه محمد بن علاء همداني. وقلنا مسلم رحمه الله يتكلم في بعض الشيوخ، تارة يكمني، تارة ينسب الأب، تارة ينسب الجد، أليس كذلك؟ هنا سميناه أبو سليمان ومحمد بن علاء. ومن دقته قال: واللفظ لأبي سليمان. أبو دقة من مسلم. قال: حدثنا أبو معاوية. ما اسمه أبو معاوية؟ ما اسمه أبو معاوية؟ يسمي هكذا محمد بن خازم الضرير المختص بمن؟ بالأعمش. أبو معاوية عن الأعمش هذا إسناد يعني مشهور. عن إبراهيم السابق مثلا علي بن سلمان عبد الله بن مسعود. نأتي للأستاذ بن الوليد.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسار بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويسبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين.
هل هذا صحيح؟ هل كلامه هذا صحيح؟ ليس بصحيح. هذا يتكلم بولع ودهشة وسرور. المسرور ينطق ويتكلم بمبالغة. هذا ما كلام من يقول الجنة. نسأل الله رجلا من أهلها. نسأل الله رجلا من أهلها. حتى لمن رأى ما رأى وأذن له الدخول مع الداخلين بعد أن منعها وقد مشت النار سحقته النار وأكلت منه وأصابته، فلما قيل له كلها قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فهذا ولد مدهوش، ولذا يؤمن كلام هذا الرجل لربنا في الروايات السابقة واللاحقة. فتذكر لي على هذا، وإلا أدب العبد مع الرب ألا يقول له هذا الكلام. العبد يقول للرب: أتذكر لي؟ أتضحك لي؟ أتهلل لي؟ ليس هذا من الأدب. لكن هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدهوش فرح يتكلم وقد خرج عن طوره وعن عقله كالغضبان الذي وردت له قصة فيشير إليها الشارع ويذكرها في محلها إن شاء الله. نسمع بسمك.
قال: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدني من هذه الشجرة، فليستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أجلني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيغنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غير أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعدوه لأنه يرى ما لا قدر له عليها فيبنيه منها فإذا أبناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر.
هنا أبدأ بآخر تعليقة وربط الحديث وهي تنبيه عقدي على لفظ آثم خاطئ يقوله كثير من الخطباء والوعاظ وطلبة العلم. لفظ والله على ما يشاء قدير لفظة ليست بصحيحة ولفظة تحمل معاني فاسدة تؤيد مذهبا باطلا وهو مذهب المعتزلة. النصوص التي فيها ما يشاء تكون مقيدة بأفعال معينة مثل هذا النص ولكني على ما أشاء قادر أي على إدخالك الجنة وإعطائك 10 أمثال أكبر ملك من ملوك الأرض فأنا على هذا قادر. وكذلك قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فإذا يشاء تتعلق بالجمع أما كقاعدة كلية نقررها أصالة فنقول إن الله على ما يشاء قدير فهذا خطأ وهذا فيه 3 محاذير. هذه العبارة فيها 3 محاذير. المحذور الأول أنها تخالف نص القرآن وجميع ما في القرآن والله على كل شيء قدير. والمحذور الثاني أنها توحي أن الله على الذي يشاء ويحب قدير وعلى ما لا يشاء وما لا يحب فإنه عاجز وليس بقدير. وهذا يجبرنا للحديث عن المحذور الثالث وفيه نصرة إلى مذهب المعتزلة. فمذهب المعتزلة كما بيناه في دروس الأول من كان منكم يذكر قلنا المعتزلة يقولون إن الله لم يخلق الشر وإنما الله خلق الخير والمكلفون والناس هم الذين خلقوا الشر. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوسا للأمة لأن المجوس يؤمنون بإلهين إله الخير وإله الشر. المجوس القدرية مجوسا للأمة لأنهم يعتقدون أن الشر لا يخلقه الله إنما الذي يخلق الله عز وجل فقط هو الخير. وذكرنا بعض الحوادث نعيدها للذكرى ولكي يعني تتضح معنا مذهب المعتزلة ويتضح معنا أيضا باطله. التقى أبو إسحاق الإسرائيلي وهو عالم من علماء أهل السنة بخبر صاحب ابن عباس مع رجل معتزل فقال المعتزل وأراد أن يتطلع على أهل السنة بحضر أمير وهو معتزل أيضا فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء لأنه
يعتقدون أننا لما نقول إن الله عز وجل يخلق الخير والشر فإننا لا ننزه عن الفحشاء. فعرض المحتجب لمذهب أهل السنة فقال معرضة والعلماء يسألون قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي وهو يسأل ما يقول قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المحتجب وقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا كفرا؟ فألقمه حجرا. أو يعصى ربنا كفرا؟ فألقمه حجرا. وقصة أخرى ذكرها بعض الشراح قال جاء رجل أعرابي إلى مسجد إلى حي فيه معتزلة وربط جمله على باب المسجد ما قتل ودخل يصلي فخرج من المسجد فلم يجد ناقته وجدها قد سرقت. فرجع ووجد شيخا بألقية طويلة ونظر إليه ورمى فيه الصلاح والخير. فقال له الشيخ يا شيخ لقد سرقت ناقتي فضل الله أن يردها علي. فكان هذا الشيخ معتزلا فرفع يديه وقال اللهم إنك لم تشاء أن تسرق ناقتك اللهم انك لم تشاء ان تسرق ناقته اللهم فردتها عليك. فكان الاعرابي ثقلا فقال يا هذا يا هذا لا اريد دعاءك. فقال لما قال لان الله لم يشاء ان تسرق وسرقت فاخشى ان يشاء ان ترد ولا ترد فاخشى ان يشاء ان ترد ولا ترد. فايضا القناه حجرا. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيء قدير ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير إلا بالتأمل في المساء في العلم كما وقع في هذا الحديث وكما في قول الله عز وجل وهو على جميع إذا يشاء قدير. أما تقرير عصارة عقيدتنا فنقول إن الله على كل شيء قدير ولا نقول إن الله على ما يشاء قدير إذ قدرته سبحانه تشمل الذي يحب والذي لا يحب. فالعاصي والزاني وشارب الخمر والسارق لا يسرق غصبا عن الله عز وجل ولكننا لا نجرده من إرادته فله الإرادة وإرادة الله الشاملة تشمل إرادته وغيرها ولله مشيئتان مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فالذي يحبه ويرضى بالمشيئة الشرعية أما سائر الأشياء فتقع بمشيئته الكونية لا الشرعية ومن باب الأدب مع الله فإننا لا ننسب الشر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشر إليه. والشر في القرآن منسوب إلى الله عز وجل بصيغ متعددة إما أن الشر يضاف إلى سببه كقول الله عز وجل ومن شر ما خلق فأضاف الشر لسببه وإما أن يحدث فاعله ويكون الفعل مبني للمجهول كقول الله عز وجل وإما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. الرشد أراد بهم ربهم أما الشر أريد فإما لا ندري أشر أريد. هذا هو الأسلوب الثاني. والأسلوب الثالث في القرآن إضافة الشر بالله عز وجل يكون من باب العموم من باب العموم الله عز وجل الله هو الله الخالق كل شيء وهكذا. ثم نعود الى الحديث تأملوا معي الى الحديث اقرأ يا بعنا الفقرة الأولى من الحديث فقط آخر
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويتلو مرة.
حسنا آخر من يدخل الجنة رجل طب نعود إلى الروايات السابقة إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار. ما المراد الخروج هنا؟ المراد هنا حيث الطريق الآخر معنى آخر أهل النار خروجا في الروايتين السابقتين ما وقع التصريح به هنا من التجاوز على الصراط
من التجاوز على الصراط. فالمعنى متحد، فالمعنى متحد. آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويخرج مرة. يا ترى هل المراد هنا الخروج بعد الدخول في النار؟ لا. بعد التعذيب فيها؟ لا. وإنما المراد الخروج في هذا الحديث أي بعد أن يتجاوز عن الصراط، ولكنه قد أخذ نصيبه من النار وهو يقضي على الصراط. لذلك هو يمشي مرة ويبني مرة وتشفعه النار مرة. هل المراد شخص واحد أم جنس أشخاص؟ المراد أشخاص، وليس المراد شخصا بعينه، وليس المراد شخصا بعينه. يدلل على ذلك ما عند الحاكم في المستدرك في الرابع صفحة 133 في طبع دار الإسماعيلية من عبد مسعود عن ابن مسعود والحديث طويل يقول: فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي يمره على رجلان قدمه يجب يده ويعلق يده ويجب رجله ويعلق رجله فتصيب جوانبه النار تماما هنا وتصفعه النار مرة. فالنار هنا تصيب في التصريح فتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا من فيه، إذ رأيناك قد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا من العالم. ففي هذه الآية وقع فيها الأمر على صيغة الجمع، وقع فيها الأمر على صيغة الجمع. هل هنالك تصريح في الأحاديث فيها آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها؟ هذا شيء آخر. هنا آخر من يدخل النار، آخر من يخرج من النار بمعنى الورود عليها والتجاوز الصراط ورد هذا الحديث. أهل الجنة يؤمرون بدخول الجنة فهم لا يلحقونهم، فيتأخرون عنهم فيكون حالهم كالحال الذي قدس الله في هذا في هذه الرواية الأخيرة. لكن هنالك أناس يعذبون في النار ويخرجون منها آخر من يخرج، وهم الذين تشملهم شفاعة الله تعالى كما ورد في الأحاديث السابقة، وورد أيضا من حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق عند أحمد وأبي عوانة وغيرهما. وفيه: ثم يقول الله تعالى: انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيقول رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البلد. هذا بعد العذاب، هذا بعد العذاب. وفيه ايضا: ثم يخرجون من النار رجلا، ثم يخرجون من النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير اني امرت ولدي اذا مت ان يحرقوني. وهذا قصه الرجل. اي نعم. فهذا ايضا من عواقب ان يخرج من النار. وفي حديث اخر عند المروزي في زيادته على زوجة بن مبارك من حديث عوف بن مالك الاشجعي، وفيه: قد علمت اخر اهل الجنه دخول الجنه رجل كان يسال الله ان يجيره من النار ولا يقول ادخل الجنه. فاذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار بقي بين ذلك فيقول: يا رب قربني. فمثل هذا الحديث. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وهذا لو صح لكان فيه إشارة قوية إلى أن المراد بالرجل شخص بعينه. أما ما شاع وجاع بين الناس، وهذا مثل مذكور حتى في كتب الأمثال، ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عند جهينة الخبر اليقين، يقولون: آخر من يدخل آخر من يخرج من النار بعد العذاب فيها ويدخل الجنة رجل من جهينة يسمى جهينة. وورد هذا الحديث أخرجه ابن المظفر في الدارقطني كلاهما في غرائب مالك، والخطيب الزرداشي في كتابه الرواه عن مالك اخرجوه من طريق عبد الملك ابن الحكم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنه رجل من جهينه يقال له جهينه فيساله عن الجنه هل بقي احد يعذب فيقول لا فيقولون عند جهينه القبر اليقين. وهذا الحديث موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الملك ابن الحكم متهم، ورجع قال الخطيب وعقب الحديث في كتابه الرعنان قال وهذا حديث باطل اذا اخر من يدخل الجنة واخر من يخرج من النار الوارد في هذا الباب هو التجاوز عن الصراط، والأحاديث التي فيها آخر من يدخل الجنة بعد عذاب النار ورد فيه ذاك الرجل الذي أمر أولاده مات أن يحرقوه فيبعثه الله ويسأله لماذا أمرت بذلك فيقول مخافة منك يا رب. فهذا آخر من يدخل الجنة، وورد في رواية أنه كان من بني إسرائيل، وورد في رواية أخرى أنه كان نباشا للقبور. نقول بعد هذا التعليق على الاسانيد والمتون الى قراءة كلام الامام النووي رحمه الله.
قال الامام النووي رحمه الله قوله حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كليهما هكذا وقع في معظم الاصول كليهما بالياء، ووقع في بعضها كلاهما بالالف مصلحا. وقد قدمت في الفصول التي في اول الكتاب بيان جوازه بالياء.
الاصل في اصولنا كلاهما على الجاده، وهذا هو الصواب. نعم.
قال قوله عن عبيدة هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني.
قلنا هو فتح ثبت تابعي كبير مخضرم من اصحاب عبد الله بن مسعود. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النار حبوا، وفي الرواية الاخرى زحفا. قال اهل اللغة الحبو المشي على اليدين والرجلين، وربما قالوا على اليدين والركبتين
كما يفعل الصبي الصغير قبل ان يمشي. هذا هو الحبل الذي يفعله الصغير، يمشي على يديه وركبتين او يديه ورجليه. والاخلاق الزحف يكون على البطن، مش كذلك؟ يكون على البطن. نسمع وفي الرواية حبل ورواية زحف، ولا يمنع ان يكون على الصراط من يزحف ومن يحب كل على قدر عمله كما ورد في الاحاديث التي مضت معنا من قريب. نعم.
قال وربما قالوا على يديه ومقعدته. واما الزحف فقال ابن جرير وغيره هو المشي على الاسم مع افراشه بصدره. فحصل من هذا ان الحبو والزحف متماثلان او متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل على انه في حال يزحف وفي حال يحبو، والله اعلم. قوله أتفطر بي أو أتضحك بي وأنت الملك، هذا شك من الراوي، هل قال أتفطر بي أو قال أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتفطر بي، لأن الساخر في العادة يضحك من يسخر به، فهو من الضحك موضع السخرية مجازا.
لكن ليس دائما تضحكي سخرية. قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، من قول النمل عن سليمان. فأحيانا التبسم والضحك يكون ارتاح بالقول ايضا. اي نعم. وهنا لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يأخذ الجبار الارض على جيش وعلى جيش، هذا فيه اثبات للسفر، وليس المراد السخرية من كلام اليهودي كما ذهب بعض المتأولين، وهذا امر يأتي في مكانه ان شاء الله، ولكن هنا نكتفي بهذا التنبيه. نسمع
قال وأما معنى تذكر بي هنا ففيه أقوال. أحدها قال المازري إنه خرج على
قاله المازري أحدها قاله المازري
أحدها قاله المازري أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه لأنه عاهد الله مرارا أن لا يسأله غير ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخلوا الجنة وترجله إليها وتقييم كونها مملوءة ضرب من الأطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له فسمي الجزاء على السخرية سخرية فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالإقماع.
وهذا فيه بعد أن الرب أن العبد يخاطب الرب على وجه المقابلة غدر فكان يظن أن الله عز وجل سيغدر به ولذا قال أتهزأ بي أي أنك لم تدخلها ولكن تكرار هذا الحادث وهذا الأمر والعبد يعلم أن ربه كريم فلا غنى لنا عن كرم ربنا لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل لو عاملنا بما نستحق ما ترك على ظهر هذه الأرض من أحد من ذلك ولكن ويعفو عن كثير وارجح الأقوال ما أخره الشارح وما ارتضاه القاضي وصيح.
قال والقول الثاني قاله أبو بكر الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى.
هذا بعيد هذا الوجه بعيد ومن قال به أبو بكر الصوفي. أبو بكر الصوفي هذا تقدم للشارح نقل عنه في حديث تميم الداري ذي النصيحة وقلنا هو أحمد بن عمر الخفاف وهو صوفي من أهل اللغة فقيه شافعي توفي سنة 350 للهجرة وله كتاب اسمه الخصال وغالب الظن أن النقولات التي نقلها الشارح هو حقيقة نقلها بواسطة قاضي عياض هذا النقل بواسطة قاضي عياض لكن قاضي عياض نقل من كتاب الخصال لأبي بكر الصوفي هذا وهو أحمد بن عمر الخفاف. نعم نسمع الآن توجيه قول أبي بكر الصوفي هذا.
قال كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ولكن عجب أنك أعطيتني هذا وأنا غير أهل له. قال والهمزة في أتسخر بي همزة نفي
فقوله تعالى أتفلتنا بما فعل السفهاء منا فعل بعض وجوه التأويل أي أتفلتنا أي لا تفلتنا بفعل سفهائنا فالهمزة هذه على بعض وجوه التأويل أنها بمعنى اللا النافية فأتهزأ بي أي لا تهزأ بي يا رب أنت لا تهزأ بي أنت شريف أي نعم فعلى هذا الوجه نسمع.
قال وهذا كلام منبسط متدلل
شو يعني وهذا كلام منبسط متدلل يعني هذا العبد يتكلم مع ربه كلام من كان منبسطا متدللا وتتمة كلام القاضي توضح هذا المعنى فقال القاضي وهذا كلام أو تتمة كلامه فيما نقل القاضي يوضح المعنى فتتمة كلام أبو بكر الصوفي قال وهذا كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه وبسط له بأن جعل يسأل ويتمنى وهو يحيي ويعرض عليه ما أعد له ويشهيه ويحب أن يلفت في سؤاله ليري منزلته ويجنيه ويردده بالبسط والقبض تدلل الابن تدلل الابن الحبيب على ابيه ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع امانيه فسبحانه ما اعظم بره واوسع خيره واكثر لطفه بعبده المؤمن وتحفيه. هذا كلام ابو بكر الصديق، فكلام متجمد من بكر، وهذا العبد يتكلم مع الله على انه يتجلل وينبسط معه في الحديث، وعلى انه يعلم انه يخاطب كريم جواد بر رحيم لعباده. نسمع اليوم الثاني.
قاله القول الثالث قاله القاضي الرياض ان يكون هذا الكلام صدرا من هذا الرجل، وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بذلك، فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا، فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: أنت عبدي وأنا ربك والله أعلم.
نقال هذا القول انه قال هذه المقولة وقلبه لا يعتقد ما قال في حق الله عز وجل، وظن انه على عادته يخاطب غيره كالعادة. ويؤلف هذا القول قوله في الحديث: لقد اعطاه الله عز وجل شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين، ولو كان لعقله لعلم انه قد كبر وان غيره في الجنة ينفع منه، فهو يتكلم بدهش وولهة ويتكلم بانفراح بفرح وسرور بفرح، فيقول بشدة فرحه: تهزأ بي، تضحك بي، فما شابه. وقال هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الآخر إنه لم يضبط نفسه من فرح، فقال: أنت عبدي وأنا ربك. طبعا إنه لم يضبط نفسه من فرح وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جملة فرعية، كما قال النبي في الرجل الآخر: أنت عبدي وأنا ربك، لأن السابق جملة فرعية. وهذا الحديث يأتي معنا في كتاب التوبة عند مسلم، وهو في صحيحه برقم 2004، أخرجه مسلم بسنده إلى أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه، أي دابة، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجعت ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ من شدة الفرح. من قال كفرا وهو لا يريد من شدة فرح أو غضب فهذا لا يؤاخذ على كفره، هذا لا يؤاخذ على كفره، هذا قال الله: أنت عبدي وأنا ربك، ولا يوجد كفر أشد من هذا، لكنه أخطأ عن شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بالدابة لما ولد الدابة. هناك ماذا؟ أكثر من رجل؟ نعم أكثر من رجل، نعم. نعم، لا يقعد أن يكون هذا حال عدد ممن تأخر بهم دخول الجنة، فقالوا هذا، لا يقعد أن يكون هذا الأمر. نعم.